إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الطمأنينة والسكينة وأن يفرغ علينا صبرا وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. هذا هو المجلس الخامس في تفسير سورة الأحزاب. قد وصلنا إلى الآية 25. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، ذكر حال الكفار الذين هم الأحزاب، فقال سبحانه: ورد الله الذين كفروا. ردهم أرجعهم بغيظهم. الباء هنا للملابسة، يعني متلبسين بالغيظ، قد امتلأت قلوبهم غيظا لأنه لم يحصل لهم مرادهم فخذلهم الله عز وجل وكبتهم، لم ينالوا خيرا. كانوا يحسبون أنهم سيستأصلون المؤمنين ويغنمون أموالهم ونساءهم، فردوا ردهم الله عز وجل خائبين. وكفى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين القتال كما ذكر في أول السورة: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فكان الله تعالى وكيل المؤمنين، فكفاهم القتال، يعني لم يقاتلوا، بل أرسل الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأحزاب ريحا وجنودا لم تروها. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا ختام مناسب، كفى الله المؤمنين القتال فرد هؤلاء 10,000، ردهم بالريح التي أرسلها عليهم، وأمر الله تعالى هو كن لا يؤخر ولا يعقب. وكان الله قويا عزيزا غالبا، قويا عزيزا، قويا في ذاته، عزيزا في ذاته، وغالب لغيره قويا عزيزا. قال بعضهم قويا في ملكه عزيزا في حكمه، لا بأس بهذا. فهذا حال الكفار. وأما حال اليهود بني قريظة، قال سبحانه: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. الذين ظاهروهم كانوا لهم ظهرا، كانوا لهم عونا، لأنهم تمالؤوا مع الأحزاب وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني أنزلهم من صياصيهم. ما هي الصياصي؟ الصياصي جمع صيصة، والصيصة كل ما يتحصن به، كل ما يتحصن به. ولذا يقال صياص البقر. صياص البقر يعني قرونها، لأنها تتحصن بها. فكل ما يتحصن به، كل ما يتحصن به يسمى صيصة، وجمعها صياص، لأنهم كانت لهم حصون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فكانوا دوما في حصون ويبنون الحصون، لأن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب، فدوما في رعب وخوف، فلأجل هذا يبنون الحصون ويسكنونها. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من حصونهم، وذلك لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. حاصرهم مدة طويلة تقرب من شهر، وفي النهاية وافقوا على أن ينزلوا، ينزلوا من حصونهم، ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ من الأوس، وكانت الأوس تحالف اليهود محالفة، وظلت هذه المحالفة بعد الإسلام محالفة دنيوية. فوافقوا على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. أولا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكمه فأبوا، لأن أبا لبابة استشاروا أبا لبابة في نزولهم على حكم الرسول، فأشار إليهم هكذا يعني الذبح، فأبوا. ووافقوا على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا وحكم فيهم سعد بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فهذا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وفي قراءة ابن عامر والكسائي وبجعفر ويعقوب الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، كما حكم سعد. فريقا تقتلون، لأن سعدا حكم بأن تقتل مقاتلتهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، فخدت لهم الأخاديد وضربت رقابهم 700 إلى 800. ليشفي صدور قوم مؤمنين. فهذا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا أخذوا الذرية والنساء حتى كانوا يكشفون على الصبية. كانوا يكشفون على محمد بن كعب القرظي أو غيره. قال يعني شكوا فيه هل هو صبي ولا بالغ. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا عنه. فكشفوا عنه فوجدوه لم ينبت فعفي عنه. وكذلك عفي عن النساء إلا امرأة واحدة وستأتي قصتها. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم. أرضهم التي تزرع استفاد منها وديارهم المسكونة بيوتهم يعني وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. يعني وأورثكم أرضا لم تطؤوها. يمكن أن تكون هذه حصلت قبل كما في بني النضير، لأن قصة بني النضير كانت قبل قصة قريظة بني قريظة. أو وأرضا لم تطؤوها يعني ستأتي بعد كخيبر، كما قال الله تعالى في سورة الإيش، في سورة الفتح: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. ولنعلم أن وقائع النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود 4. أولهم بنو قينقاع. بنو قينقاع، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد هؤلاء جميعا، لكنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فبنو قينقاع دخلت امرأة من المسلمين سوقهم وجلست تشتري، فجاء رجل منهم فعلق طرف ثوبها في رقبتها من الخلف، فلما قامت انكشفت، فغضب لها رجل من المسلمين فقتلوه، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 2 من الهجرة. بعدهم بنو النضير دعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو جالس بجنب الجدار، فخرج واحد منهم من أعلى وأراد أن يلقي فوقه صخرة، فجاءه جبريل وأمره بالرحيل، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحشر. هذا كان في ربيع الأول 4 من الهجرة. بعدهم بنو قريظة هؤلاء في سورة الأحزاب، نقضوا العهد، فكما قال الله عز وجل: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وكان هذا سنة 5 من الهجرة. وأخيرا يهود خيبر و وكان ذلك في محرم سنة 7 من الهجرة. وخيبر أشير إليهم في سورة الإيش؟ في سورة الفتح. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. كان هذه ليست للماضي، وإنما هذا لتمكين الصفة. وكان الله على كل شيء قدير، هذا لتمكين الصفة وتأكيدها، ليست للماضي. فكان ولا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بما أخبر به عن نفسه حتى قبل وجود أثر الصفة، كما قال الطحاوي في عقيدته: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الإيش؟ اسم الخالق. هو خالق سبحانه قبل أن يخلقهم، لأن الموصوف بالصفة المتمكن منها يوصف بها قبل وجود أثرها، كما يقال مثلا مهندس ثلاجات قبل أن يصنع الثلاجة. والاتصاف بالصفة قبل وجود أثرها هذا يسمى اتصاف بالذات، وبعد وجود أثرها يسمى اتصاف بالفعل، يسمى اتصاف بالفعل. وكان الله على كل شيء قديرا، هو القادر القدير المقتدر. كل هذا في القرآن: قادر على وزن فاعل، قدير على وزن فعيل، مقتدر على وزن مفتعل. قادر قدير مقتدر. وأما ما ذكره ابن كثير، طبعا نحن اكتفينا بهاتين الآيتين أو الآيات، لأن ما ذكره ابن كثير في هذا الموضع يعني قد أفاض فيه. قال: يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أدلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، وتأملوا، قال: ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد. الريح العقيم التي أرسلت على عاد لم تبق منهم أحدا، فلو شاء الله لجعل هذه الريح كتلك، ولكن لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى للكفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: ولكن قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فسلط عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى. انظر إلى يعني هذا الاستنباط من ابن كثير. وعلى كل حال يعني هذه إشارات قد يعني قد تقبل وقد لا تقبل، المهم لأن القرآن أيها الإخوة يعني إذا فتح فيه كل ما يخطر على البال من التفاسير ستجد ربما تفسيرات يعني ليس عليها دليل. فالمهم أن هذا من الإشارات. يقول لما كان إلههم ومعبودهم الهوى سلط الله عز وجل عليهم الهوى. نعم. قال وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا من الظفر والمغنم ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة. سبحان الله. مع أنه قبل أن يأتيهم بالذي أرسله الله به كانوا يسمونه الصادق الأمين، فلما جاءهم بالحق قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتأمل كيف عادوه حتى أخرجوه، ولم يكتفوا بهذا بل تابعوه أيضا في المكان الذي هاجر إليه. أعوذ بالله من شياطين الإنس قبل شياطين الجن. قال وهمهم بقتله واستئصال جيشه. قال ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. وقوله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر، يقول هذا الذكر على الصفا وعلى المروة. نعم، لأن هذا اعتراف لله عز وجل بهذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. فمن ذكر هذه النعمة أن تواظب على هذا الدعاء في موضعه. نقول هذا يعني المواظبة على هذا الدعاء في موضعه وفي موضعه من السنة، يعني من شكر النعمة التي قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. أنت في العمرة وفي الحج عندما تصعد ترقى على الصفا تكبر ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ها؟ لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أول ما قاله بعد فتح مكة، بعد فتح مكة لما فتح مكة وصل الكعبة رقى رقيا رقي على الصفا وتوجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال هذا، فصارت سنة للمعتمر والحاج، فيقول هذا الذكر ويدعو دعاء طويلا، وبعدين يقول هذا الذكر ويدعو دعاء طويلا، بعدين يقول هذا الذكر وينزل. فإذا ثلاثة أذكار وبينهما إيش؟ دعاء. ويصنع على المروة ما يصنعه على الصفا. نعم. والدعاء هو العبادة، فينبغي على الحاج والمعتمر أن يعتنوا بالدعاء. أكثر الناس يهمه أن ينتهي، حتى صاروا يتفاخرون يقول لك أنا خلصت الطواف والسعي في نص ساعة. هو أنت جاي تخلص؟ لا، أنت جاي تدعو. نعم، تجد في الطواف دعاء والسعي دعاء وفي عرفة دعاء وفي مزدلفة دعاء وبعد رمي الجمرة الأولى دعاء وبعد رمي الجمرة الثانية دعاء. يعني هذه الثلاثة تشبه أيضا الجمرة الأولى والثانية والثالثة، فتدعو بعد الأولى وتدعو بعد الثانية ولا تدعو بعد الثالثة. قال: وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي وفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، وأيضا في مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي قوله: وكفى الله المؤمنين القتال. كفى الله المؤمنين القتال، سبحان الله، من معاني هذا الجزء من الآية أن الكفار بعد هذه الواقعة لم يطلبوا المسلمين، بل كان المسلمون هم الذين يطلبونهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فهذا داخل في هذا: وكفى الله المؤمنين القتال. قال: فيه إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش. ولذلك الله أكبر، يعني قوله إشارة إلى وضع الحرب، تقول: وهذا الذي احتمله سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب في واحد اسمه ابن العرقة، وجه سهما إلى سعد فجاء في أكحله، والأكحل عرق هنا في الساعد، هذا إذا أصيب الدم كله ينزف حتى يموت الإنسان. فلما أصيب سعد قال: اللهم، هذا قال رضي الله عنه، قال: اللهم، بس أنا أريد حتى هذا: وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، فهو هذا الاحتمال، هذا الاحتمال هذا لعله فهمه سعد من هذا الجزء من الآية وكفى الله المؤمنين القتال وسيأتي. قال وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم. يعني سبحان الله, يعني ليس فقط الله عز وجل ردهم مع احتمال الرجوع, لا ردهم ردا, ورد الله الذين كفروا بغيظهم ردا بلا رجعة. قال فلم تغزو قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عليه مكة. قال ابن كثير وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح كما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن سليمان بن سرأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذا رواه البخاري. وقوله تعالى وكان الله قويا عزيزا بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده فله الحمد والمنة. هذه كلها عبر أيها الإخوة, إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا إذا تخلف وعد الله عز وجل فيكون هناك مانع, يكون هناك مانع فينا نحن, وإلا فالله لا يخلف الميعاد. قال وقوله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم, تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد. كيف نقضوا؟ قال وكان ذلك بسفارة, سفارة في الشر, بسفارة حيي بن أخطب النضري من بني النضير لعنه الله. دخل حصنهم, يعني هذا من بني النضير, بني النضير لأنهم أخرجوا قبل ذلك, فجاء هذا حيي بن أخطب ودخل حصن بني قريظة وحرضهم على نقض العهد. ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد. وقال له فيما قال حي بن أخطب يقول لكعب بن أسد ويحك قد جئتك بعز الدهر, كله الآن حول المدينة 10,000 سيستأصلون محمدا ومن معه وستكون عزيزا, قل جئتك بعز الدهر, أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان أتباعها ولا يزالون ها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فقال له كعب, وهذا يدل على عقله لكنه ما نفعه, فقال له كعب بل والله أتيتني بذل الظهر, ويحك يا حيي إنك مشؤوم فدعنا منك. فلم يزل يفتل في الذروة والغارب. هذا مثل عرب, البعير له ذروة وله غارب, الغارب من السنام إلى العنق, فالبعير إذا كان هائجا فصاحبه يعني يحك له في هذين المكانين حتى إيش, حتى يهدأ ويذل ويخضع. فكذلك فلم يزل هذا حيي يفتل له في الذروة والغارب حتى أجابه. واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم, يعني يقول له أنا معك ولن أفارقك, اللي يجرى عليك يجرى علي, فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جد. فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا ووضع الناس السلاح. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجرا بعمامة من استبرق، معتجرا يعني ملتفا، على بغلة عليها قطيفة من ديباج. فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها. وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. طبعا هذا الحديث يعني بطوله، لكن أصله في الصحيحين. وفي رواية: فقال له: عذيرك من مقاتل. عذيرك، عذيرك يعني نصيرك، وأحيانا تأتي بمعان أخرى، نصيرك، عذيرك من مقاتل. أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: لكننا لم نضع أسلحتنا بعد. انهض إلى هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أين؟ قال: بني قريظة، فإن الله أمرني أن أزلزل عليهم. ولو شاء الله لانتثر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن لابد من الابتلاء، وإلا هؤلاء يعني ما يحتاجون أن يأتي جبريل مع الملائكة، لكن لابد من هذا، لابد من الابتلاء. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. تعجيل. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق. لماذا؟ لأنهم فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ ها؟ التعجيل إلى بني قريظة، وليس معناه تأخير العصر. وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير. وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة حتى ولو غربت الشمس. فلم يعنف واحدا من الفريقين، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الرأي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة، لأنهم في حصور. فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، لأنهم كانوا حلفاءه في الجاهلية، واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يخرج بني قينقاع أو يقاتلهم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي حتى أخرجهم. فهم حسبوا أيضا أن سعد سيشفع فيهم كما شفع ابن سلول في بني قينقاع. نعم، فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعد رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله. والكي يعني يجوز عند الضرورة، وإلا فتركه من تمام التوكل. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتووا ولا يكتووا. لماذا؟ لأن العرب كانت تثق في هذا السبب، وما ينبغي لمؤمن أن تكون ثقته في السبب، وإنما ثقته في الله عز وجل. ودوما نحن نكرر، إذا الناس قالوا هذا الدواء دواء فعال، خلاص يصبح قلوب الناس متعلقة بالدواء. لا، أنت خذ دواء أقل منه حتى لا تتعلق بالإيش؟ بالسبب. فهذا من كمال التوحيد وتمام التوحيد. إلا أن يكون الإنسان اعتاد على دواء معين، يعني أنا بأخذ دواء للضغط اسمه كوزار، أخذه من زمان من 10 سنوات واعتدت عليه. فمرة ذهبت عشان أصرف الدواء، قالوا لا الآن هذا خلاص ما عاد بيجي، وفي بديل يصنع في السعودية. أنا كنت أدفع على هذا الأولي 50 درهم، يعني اللي هي 20%، الآن هذا الذي في السعودية تدفع لي 2.5 درهم. فقلت لا، أنا ما أريد هذا السعودي، أنا أبقى على الأول. فهذا من باب يعني الله المستعان التعود. طبعا خاصة من الصيدلينية قالت إيش؟ لا هذا، قال هذا، قالت هذا دواء قوي، يعني أحسن من هذا الآخر. المهم الإنسان يتنبه لهذا، الله المستعان. فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد فيما دعا به، هذا هو: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. خلاص فافجرها. وأذكر الآن معاذ بن جبل لما أصيب بالطاعون، يعني كان يدعو ربه بنصيب آل معاذ من الطاعون، لأنه شهادة لهذه الأمة. قال: فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاء، وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعند ذلك استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم. فلما أقبل هو وراكب على حمار قد وطأوا له عليه، على البرزعة وطأوا له عليه شيء لين، جعل الأوس لقبيلة سعد بن معاذ يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم. سبحان الله، كيف الوفاء، وفاء المسلمين. ويرققونه عليهم ويعطفونه، فسبحان الله، يعني شوف التعامل وكذا، ومع ذلك أنت تبغضه وتبغض دينه، لأن بغض دينه يعني نصف الدين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومع ذلك بعدها، بعد هذه الآيات، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيتسع قلب المؤمن لهذا ولهذا، يبغضه لدينه ويعدل فيه في دنياه. قال ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليه. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم، فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذا هو اللفظ الصحيح، قوموا إلى. قال الشيخ الألباني: اشتهر قوموا لسيدكم، ولا أعلم له أصلا، ونتج عنه خطأ فقهي، وهو الاستدلال به على استحباب القيام للقادم، وإنما الصواب قوموا إلى. فهناك فرق، هناك فرق بين ثلاثة أمور: قام إليه، قام له، قام عليه. أما قام عليه فهو كقيام ملوك فارس والروم على ملوكهم، هذا مما لا شك فيه ولا ريب أنه محرم عند الجميع. طيب، قام إليه، قام إليه يسوي له أي شيء، هذا أيضا ما في شيء، وإنما قام له، قام له إدلالا وإكراما، فهذا لا يشرع إلا ما دلت عليه السنة. مسافر مثلا، إنسان كان مسافر وقدم من سفر، تقوم تصافحه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة يقوم إليها يقبلها ويجلسها في مكانه العكس، فما دل عليه الدليل نعم. وأما اعتياد القيام للداخل، وخاصة إيش إذا هو دخل ولن يصافحهم، ومجرد دخول يقومون ثم إذا ذهب وجلس على كرسي يقعدون، نعم إذا مر عليهم يصافحهم، فكثير من العلماء وهو أقرب أنك لا تصافح وأنت جالس، إذا جاءك يصافحك فأنت تقوم للمصافحة، بالنسبة للمصافحة. لكن أن يدخل مثلا عظيم من العظماء فالناس يقومون ولا يجلسون حتى يجلس في مكانه. المهم قوموا إلى سيدكم. والحديث فيه زيادة، فيه زيادة ترد على ابن كثير ها هنا، المهم ستأتي. قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فأنزلوه، هذا هو سبب القيام. فكيف يقول ابن كثير إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم؟ يقول هذا نوع من التأويل، وإنما قام إليه المسلمون لينزلوه، ليس من أجل الإعظام والإكرام، لأنه جاء في الحديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، هذا في الصحيحة 67. وفيه زيادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فقال عمر سيدنا الله. صحيح، السيد الله، نعم. فقال عمر سيدنا الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا فأنزلوا. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء وأشار إليهم قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. فقال رضي الله عنه وحكمي نافذ عليهم؟ قال نعم. قال وعلى من في الخيمة؟ قال نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة، لأن السماء من السماوات تسمى رقعة. هذا اللفظ من فوق سبعة أرقعة هذا عند النساء وهو في الصحيحة 2745 وفي الإرواء 1453، واللفظ الذي في الصحيحين لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا. يعني بسيطا موجزا وبسيطا؟ يعني بسيطا بسيط يعني شوية يعني؟ لا، مبسوط، لأنه قابله بموجز، قال موجزا اللي هو شوية وبسيطا يعني مبسوطا، ولله الحمد والمنة. ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم، ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني بني قريظة من اليهود، وهم من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي، سبحان الله، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني هم نزلوا في هذه الأماكن من أجل أن يتبعوا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فعليهم لعنة الله. وقوله تعالى من صياصهم حصونهم، كما قال مجاهد وغيره، ومنه سميت صياص البقر وهي قرونها، لأنها أعلى شيء فيها وتتحصن بها. وقذف في قلوبهم الرعب، هو الخوف، لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخافوا المسلمين ورموا قتالهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم القال. إن شمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. ولهذا قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالذين قتلوا هم المقاتلة والأسراء هم الأصاغر والنساء. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عطية القرظي وهذا في التعليقات الحسان 4760 وفي التكميل صفحة 121. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبيل. وقوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم جعلها لكم من قتلكم لهم، وأرضا لم تطؤوها، قيل خيبر وقيل مكة وقيل فارس والروم، وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مرادا، وكان الله على كل شيء قديرا. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقف الناس تكون وراءهم، فسمعت وإيد الأرض من ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه ترس. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز يقول: لبس قليلا يشهد الهيجا حمل، ما أحسن الموتى إذا جاء الأجل. لبس قليلا يعني تمهل، يشهد الهيجا يعني الحرب، حمل يعني فتى شاب كالحمل، ما أحسن الموتى إذا حان الأجل، يعني ولو كان شابا. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة مغفر. فقال عمر رضي الله عنه: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. البلاء يعني حرب، والتحوز يعني الأسر. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ، فدخلت فيها، فرفع الرجل التسبغة عن وجهه، فإذا هو طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ورمى سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم، وقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاء ومولي في الجاهلية. قالت: فرقأ كلمه يعني جرحه، وبعث الله الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد رضي الله عنه في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لناقع الغبار. طبعا جبريل كان يأتي في صورة دحية. فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته عدة الحرب، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، أو وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غن وهم جيران المسجد حولهم، فقال: ومن مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلب وإنما هو جبريل. وكان دحية الكلب تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف. ما هو الإكاف؟ سألنا عنه. الإكاف البردعة، وإحنا نقول البردعة. دوما إحنا بنشر النقط توم البردعة. عليه إكاف من ليف قد حمل عليه. وحف به قوم فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قالت ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم. حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قوم فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر رضي الله عنه سيدنا الله؟ قال أنزلوا. فأنزلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم إلا امرأة كانت امرأة يهودية منهم كانت عند عائشة الموسوعة 17 731 731. عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت والله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة، يعني لتقتل. قالت أنا والله. قالت قلت ويلك ما لك؟ قالت أقتل. قلت ولما؟ قالت لحدث أحدثته. فانطلق بها فضربت عنقها. فكانت عائشة تقول ما أنسى عجبي منها طيب نفس وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قال فانفجر كلمه بعد أن حكم فيهم ورجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل له خيمة في المسجد يمرض فيها، وكان قد برئ منه إلا مثل الخرس. الخرس يعني الحلقة. ورجع إلى قبته التي ضرب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قالت فوالذي نفس محمد بيدي إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي يبكون عليه. وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. سبحان الله، السلف كان حالهم عجيب في كل شيء. كانوا يقولون إذا مات أخ لي من إخواني فكأنما قطع عضو من أعضاء. قال علقمة فقلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد يعني حزن فإنما هو آخذ بلحيته. وقولها لا تدمع على أحد يعني هذا في الغالب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دمعت عيناه على من؟ على بنت زينب أو ابن زينب، بنت. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة نحو هذا، ولكنه أخصر، وفيه دعاء سعد رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.